واحد، استعادة الرياض. خلال إقامة الملك عبد العزيز في الكويت لم تكن الرياض تفارق مخيلته لحظة واحدة، كما كانت كذلك منذ خروجه منها مع والده، ولا يلام في ذلك، فهي المدينة التي تفتحت عيناه على ثراها وعاش طفولته بين أحيائها، حتى إذا بلغ مبلغ الشباب أصبح استخلاص ملك آبائه وأجداده دينا عليه لا ينفك عن التفكير فيه. ومن هنا بدأ يفكر في استعادة الرياض، حيث قام بمحاولتين لاستعادتها لكل منهما ظروفها ونتائجها كما يلي: ألف، المحاولة الأولى لاستعادة الرياض سنة 1318 هجريا. مقدماتها: هيأ الله للملك عبد العزيز السبل لمعرفة مدى ولاء أهل نجد للأسرة السعودية، ففي الوقت الذي قاد الشيخ مبارك الصباح حملته ضد ابن الرشيد كان عبد العزيز أحد أفرادها، ولكنه كان يفكر في الاستفادة منها لتحقيق حلمه بالوصول إلى الرياض واستطلاع مدى قوتها وولاء أهلها لمعركة مصيرية قادمة، ما فتئ يفكر في تحقيقها منذ وصوله إلى الكويت. أحداثها: عندما وصلت حملة الشيخ مبارك إلى الشوكي وبعد الاتكال على الله، قرر الشاب عبد العزيز أن يحقق حلمه بدخول هذه المدينة التي طالما تغنى بماضيها القريب، حيث انفرد بقوة صغيرة اتجه بها إلى الرياض ودخلها بسهولة، وقد رحب به أهلها وتمنوا عودة الحكم السعودي، راجع مخطط معركة الصريف. وبعد ذلك حاصر عبد العزيز عامل ابن رشيد في قصر المصمك مدة 40 يوما، وكان قاب قوسين أو أدنى من اقتحامه، لكن الله تعالى لم يقدر ذلك، لأنه اضطر إلى تغيير استراتيجيته وفك الحصار عن الرياض ومغادرتها عندما جاءته رسالة عاجلة من والده يطلب منه فك الحصار والعودة إلى الكويت بعد هزيمة حملة الشيخ مبارك في معركة الصريف. وهنا تظهر حنكة عبد العزيز وتقديره للأمور عندما انسحب من الرياض مختارا. نتائجها: على الرغم من أن هذه المحاولة لم تحقق هدفها الآن وهو استعادة الرياض، إلا أنها حققت أهدافا نفسية وعسكرية مهدت الطريق لنجاحه في تحقيق الحلم الكبير، وهو استعادة ملك الآباء والأجداد. ومن هذه الأهداف: واحد، كان لها مردود إيجابي كبير لدى الملك عبد العزيز، إذ كرست في نفسه القناعة بأن استعادة الرياض أمر ممكن. اثنان، رغم قصر المدة التي قضاها محاصرا لقلعة المصمك، إلا أنها كانت ثرية بالمعطيات التي تخدم هدفه الذي من فك يفكر فيه ليلا ونهارا، وهو استعادة ملك آبائه وأجداده. ثلاثة، عرف من خلال هذه التجربة الكثير من أوضاع الرياض بعد 10 سنوات من خروجه مع والده وأسرته منها. أربعة، عرف شعور أهل الرياض ووفائهم ومدى تعلقهم بالحكم السعودي. خمسة، عرف مدى ضيق أهل الرياض من حكم ابن رشيد. معالم: الشوكي موضع ماء على بعد قرابة 160 كيلا شمال الرياض. المصمك يعني البناء السميك المرتفع الحصين، وهو الحصن المشهور في قلب مدينة الرياض، بناه ابن نعام في عهد محمد بن عبد الله بن رشيد سنة 1315 هجريا، بعد أن ضم إليه قصر الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي عددا من القصور المجاورة. استخدم فيما بعد مستودعا للذخيرة والأسلحة، وبقي يستخدم لهذا الغرض إلى أن تقرر تحويله إلى معلم تراثي يمثل مرحلة من مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية. باء استعاده الرياض سنة 1319 هجريا. مقدماتها: كان عبد العزيز يطلع الشيخ مبارك على الرسائل التي كانت تصله من زعماء بلاد نجد وعلمائها ووجهائها الذين كانوا يحثونه على استرجاع ملك آبائه وأجداده، ويخبرونه بأن أهالي نجد كلهم يؤيدون آل سعود، وكانوا يتمنون اليوم الذي ينهضون فيه لاستعادة ملكهم وتخليصهم من الذل والهوان الذي يعيشون فيه. وقد شجعت معطيات المحاولة الأولى لاسترداد الرياض الملك عبد العزيز على التخطيط والتفكير في محاولة جديدة لاستعادة الرياض، ففور عودته إلى الكويت بدأ يتخذ الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف. وكان أول هذه الخطوات هو إقناع والده بالسماح له بهذه المغامرة التي ستنهي معاناته من التفكير الدائم باستعادة حكم الآباء والأجداد. لم يكن عبد العزيز بالمتهور رغم شجاعته وفورة الشباب لديه، بل كانت تربيته تحتم عليه ألا يعمل شيئا دون رأي والده بل وموافقته. وقد اصطدم في البداية برفض الوالد لهذه الفكرة من أساسها لخوفه على ولده من نتائجها، إذ إنه سيجابه ابن رشيد وهو خصم أقوى منه عدة وأكثر عددا. ومع مرور الوقت فأصلت فكرة استعادة الرياض في كيان عبد العزيز وأصبحت شغله الشاغل، ففكر في الوسيلة التي يقنع بها والده، وهي مهمة صعبة استخدم فيها كل الوسائل الممكنة بما فيها تدخل والدته رغم خوفها الشديد من نتائج فشلها، كما هداه تفكيره إلى الاستعانة بالشيخ مبارك للتوسط لدى والده. أدت المحاولات إلى إقناع الإمام عبد الرحمن بالسماح لولده بالقيام بهذه الحملة، وتحقق حلم الشاب عبد العزيز بالإصرار والعزيمة، فقاد حملة قليلة العدد كبيرة الطموح تضم نفرا من أقاربه ومؤيديه لا يتجاوز عددهم 63 رجلا، اتجه بهم إلى الإحساء حيث انضمت إليه خلال مسيره فئات من القبائل حتى بلغ عدد أفراد حملته 1000 شخص. ثم بدأ يهاجم القبائل المؤيدة لابن رشيد. إثراء: كانت مقومات الحملة التي قادها الشاب عبد العزيز لا توحي بأن هدفها استعادة الرياض التي تبعد مئات الأميال من الكويت، حيث كان عتاده 40 ذلولا و30 بندقية و200 ريال زودها به الشيخ مبارك. كان من أهم الأسباب التي جعلت الشاب عبد العزيز يقتنع بتنفيذ فكرته رغم هذه الإمكانيات البشرية والمادية الضعيفة هو إيمانه القوي بالله الذي هو عماده في كل الأحوال. وكان دائما يتمثل قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورة البقرة الآية 249. كان مبارك مع اقتناعه بصعوبة نجاح مخاطرة عبد العزيز وخشيته من تكرار الهزيمة التي حلت بجيشه في معركة الصريف، إلا أنه وافق على تنفيذ فكرته بعد إلحاح من الأخير، وأملا بأن قيامها سيحقق مصالح له، فإما أن ينتصر عبد العزيز على ابن رشيد فيقضي على خطره، أو على أقل تقدير فإن هذه الحملة بغض النظر عن نتيجتها ستؤدي إلى إشغال ابن رشيد عن مهاجمة الكويت، التي أجمعت الروايات على أنه كان يعتزم القيام بها انتقاما من حملة ابن صباح التي دخلت نجدا لكنها فشلت في معركة الصريف. خطته: إن تنفيذ خطة سرية ومصيرية مثل هذه تتطلب الحذر في كل شيء، ولا شك أن أولى واجبات الحذر عدم الظهور بشكل علني، وإبعاد الريبة، واستخدام أسلوب التمويه، وهي عوامل اعتمد عليها عبد العزيز بتوفيق الله فأدت إلى نجاح خطته. علي بن رشيد بتحركات عبد العزيز وأحس بالخطر دون أن يعرف الهدف النهائي لتلك التحركات، فأوجس خيفة وأخذ يفكر في أنجع السبل لمواجهة هذه التحركات، فاستنجد بالدولة العثمانية الحليف الاستراتيجي له، فاستجابت له سريعا بأن اتخذت الخطوات التالية: 1- إبلاغ الإمام عبد الرحمن بأن يمنع ابنه من القيام بأي عملية عسكرية تهدد ابن الرشيد. 2- تكليف والي الأحساء بمراقبة تحركات عبد العزيز ومنعه من التمون من الأحساء. 3- تهديد الموالين للأسرة السعودية من العشائر المقيمة في المنطقة. 4- تهديد الإمام عبد الرحمن بقطع راتبه الذي تصرفه له الدولة العثمانية إذا لم يقم بثني ابنه عن أعماله الحربية ضد ابن الرشيد. أثمرت هذه التهديدات عندما رأى المنضمون إلى عبد العزيز ما سيتعرضون له من مخاطر، فانفضوا من حوله ولم يبق معه إلا الذين خرج بهم من الكويت، فتوجه بالجميع إلى واحة إبرين، ومرة أخرى حاول والده ثنيه عن قراره بعد أن رأى تفرق القبائل عنه، حيث بعث إليه رسولا يطلب منه إلغاء فكرته والعودة إلى الكويت. فجمع عبد العزيز رجاله وأخبرهم بطلب والده، ثم أعطاهم الحرية المطلقة في اختيار ما يريدون، إما العودة إلى الكويت أو الذهاب معه إلى الرياض، ودون تردد أعلنوا عزمهم على السير معه. توجه عبد العزيز برجاله من واحة إبرين إلى الرياض، وكان يسير ليلا ويكمن نهارا. لماذا؟ ولما وصل ضلع الشقيب بدأ يخطط لدخول الرياض، فقسم رجاله رغم قلة عددهم إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى ترابط في الشقيب حتى الصباح لحفظ متاع الحملة وعدة الجيش. المجموعة الثالثة بقيادة أخيه محمد تكمن في إحدى مزارع البلدة تنتظر أوامره. المجموعة الثالثة تدخل الرياض سيرا على الأقدام بقيادة عبد العزيز. إثراء: بدأ عبد العزيز يخطط لدخول الرياض، وبرزت حنكته وبراعته وتحسبه لكل الاحتمالات عندما قسم رجاله رغم قلة عددهم إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى وعددهم 23 رجلا ترابط في الشقيب حتى الصباح، وكلفهم بحفظ متاع الحملة وعدة الجيش وأثقالها والإبل والخيل. المجموعة الثانية وعددهم 33 رجلا بقيادة أخيه محمد بن عبد الرحمن، تكمن في إحدى مزارع البلدة تسمى الشمسية تنتظر أوامره. المجموعة الثالثة وعددهم 7 رجال على رأسهم قائدهم عبد العزيز، تدخل إلى الرياض سيرا على الأقدام. ومن الأمور المهمة في هذه الملحمة والتي تعكس مدى اهتمام عبد العزيز بجنوده وتقديره للأمور أنه قال للمجموعة الأولى الذين أبقاهم خارج الرياض: إذا ارتفعت الشمس ولم يأتكم منا أحد فاذهبوا أنا شئتم، فربما نكون قد قتلنا، وإن كان الله قد أراد لنا النصر واستولينا على البلدة فسأبعث لكم من يخبركم. وهكذا لم يبخل القائد عبد العزيز بنفسه أو يكتفي بإصدار الأوامر، بل كان على رأس 6 الذين سيتولون المهمة الصعبة والخطيرة، لأن هذا قدره وقد جاء من أجله مؤمنا بعون الله له. وفور وصول عبد العزيز إلى الرياض دخل مع رجاله بيتا مجاورا لبيت عامر بن رشيد على الرياض، عجلان بن محمد العجلان، ثم استدعى أخاه محمدا ومن معه وطلب منهم البقاء في ذلك البيت، بينما تسلق هو ورفاقه 6 إلى بيت عجلان في الليل. وكان من عادة عجلان أن ينام مع الحامية في قصر المصمك. انتظر الجميع خروجه من القصر في الصباح حتى إذا طلعت الشمس وخرج متجها إلى بيته انقض عليه عبد العزيز ورفاقه، وقد حاول عجلان العودة إلى داخل القصر، لكن المهاجمين داهموا بوابة القصر واستطاعوا قتله مع عدد من أتباعه وأجبروا الباقين على الاستسلام. استيقظ أهل الرياض على مناد وقف على مرتفع وأخذ ينادي: الله أكبر، الحكم لله، ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن. لقد حل في الرياض حكم جديد لكنه ليس غريبا على أهلها، فاستبشروا خيرا وتوافدوا يؤيدون ويبايعون الملك عبد العزيز ويقدمون له ما يريد من مساعدة مادية أو معنوية. أما البعيدون فقد بعثوا أناسا نيابة عنهم. وهكذا انتهت ملحمة الرياض الكبرى في الصباح يوم 5 من شوال 1319 هجريا في غضون ساعة من الزمن، بينما استغرق الإعداد لها وخطوات تنفيذها عدة أشهر. أعلام ومعالم يبرين: صحراء تقع على بعد 270 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من الهفوف، تقريبا في نهاية خور العديد. كانت يبرين من البلاد المعمورة المشهورة حتى القرن 4 الهجري. ضلع الشقيب هو تل يقع في الجنوب الشرقي من الرياض في المنطقة الواقعة شمال مصنع الإسمنت، حيث تقع هناك حديقة الآن تحمل اسم الملك عبد العزيز كما تسمى حديقة المناخ. عجلان بن محمد العجلان من ثقات عبد العزيز بن رشيد،
هو من مواليد حائل
ويوصف بالشجاعة لكن فيه غلظة، وقد ذاق منه أهالي الرياض المؤيدون لآل سعود الأمرين. وبعد وقعة الصريف نقل ابن رشيد أميره في الرياض عبد الرحمن بن ضبعان إلى بريدة وعين مكانه عجلان. نتائجه: 1. حقق الله للملك عبد العزيز ما كان يحلم به، وكان ذلك إيذانا بعهد جديد يعيد الأسرة السعودية إلى الحكم بفضل الله، ثم بإصرار الملك عبد العزيز وحنكته وشجاعته وصبره ويقينه بنصر الله له. 2. تعد عملية استعاذة الرياض من الأحداث المهمة التي غيرت مجرى التاريخ في شبه الجزيرة العربية بل وفي العالم العربي والإسلامي. 3. تعتبر هذه العملية المرحلة الأولى والصعبة والمهمة في مسيرة توحيد البلاد السعودية، إذ بمجرد أن استتب له الأمن في الرياض أرسل إلى والده والشيخ مبارك يبشرهما بانتصاره ويطلب منهما مددا لإحكام سيطرته على الرياض. 4. شرع الملك عبد العزيز في إعادة أسوار الرياض المهدمة وأنهى العمل في وقت وجيز لا يتعدى 5 أسابيع. 3. الخط الزمني لاسترداد الرياض. خطوات الاسترداد عام 1319 هجريا. خرج عبد العزيز من الكويت يقود حملة قليلة العدد تضم نفرا من أقاربه ومؤيديه لا يتجاوز عددهم 63 رجلا. ربيع الآخر اتجه إلى الأحساء حيث انضمت إليه خلال مسيره فئات من القبائل حتى بلغ عدد أفراد حملته 1000 شخص، ثم بدأ يهاجم القبائل المؤيدة لابن رشيد جمادى الأولى والآخرة. علي بن رشيد بتحركات عبد العزيز وأحس بالخطر فاستنجد بالدولة العثمانية فاستجابت له سريعا ومنعت تموينه رجب. وصل رسول الإمام عبد الرحمن إلى مقر إقامة عبد العزيز في واحة إبرين وأخبره بطلب والده وسلمه رسالة منه آخر يوم من شهر رجب. بقي عبد العزيز مع رفاقه في واحة إبرين إلى 20 رمضان. وصل إلى أبو جفان على طريق الأحساء 1 شوال، وصل إلى ضلع الشقيب 4 شوال، انتهت ملحمة الرياض الكبرى 5 شوال.